Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala al-imam al-muzani rahimahullahu ta'ala bi kitabi syarh sunnah thumma khalaqa lil jannati min dhurriyyati ahla wa hum bi a'maliha bi mashi'atihi amilun wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فتتمة لما ذكرنا من هذه الرسالة المباركة التي فند فيها الإمام المزني تلك الدعاوى التي قد قيلت فيه وبين اعتقاد في جملة من المسائل التي قد اختلف الناس فيها ومن ضمنها هذه الأمور. ثم قال هنا في بيان حال ذرية آدم بعد أن بين أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بيده، وهذا إكرام لأصل الإنسان وأولهم وهو أبونا آدم عليه السلام. ثم خلق للجنة من ذريته أهل هاتنا.
نعم. نعم.
بدأت هنا.
نعم.
قال في عبارة قبل وقبل ذلك للأرض خلقه، لأن أهل الأرض كتب الله عليهم الفناء، وأهل الجنة كتب الله لهم البقاء. ولذلك ماذا قال الله في أهل الأرض؟ ماذا قال؟ كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فخلق في الجنة ومكث فيها، ثم أهبط إلى الأرض. وقيل في بعض الروايات من الآثار أنه مكث في الجنة 250 سنة، وقد عاش 1000، ومنها 750 سنة في الأرض. لكن ليس في ذلك شيء مرفوع، ليس في ذلك شيء مرفوع، إنما هي بعض الآثار أو بعض ما أتى عن في الإسرائيليات. نعم. أعد.
قال رحمه الله: ثم خلق للجنة من ذرية أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون.
هذا فيه بيان خلق الله تبارك وتعالى لهذه الذرية التي تناسلت، وأيضا ما يقومون به من أعمال، تعود إلى أصل ذكره هنا في المشيئة. فماذا قال؟ انتبهوا لعباراته. قال ماذا؟ بمشيئته عاملون. إذن هنا ذكر بعض المراتب المشيئة. قال وبقدرته وبإرادته. لاحظوا ثلاث مسائل: المشيئة والقدرة والإرادة. وهذه ثلاثة أمور كل الخلق، هنا ذكر الخلق والمشيئة والقدرة وإيش والإرادة، وهذه من خلال عباراته واضحة. وقد قلت لكم في بداية هذه الرسالة أن المزني إمام وعباراته قليلة ومعانيها جزلة، فتجد في السطر الواحد العلم الغزير. فهنا ذكر ماذا؟ الخلق والمشيئة والقدرة والإرادة، وهذا أصل كامل بتقاسيمه، وربما تمر على القارئ دون أن ينتبه لها. ولذلك المختصرات مليئة بالكنوز، مختصرات العلماء مليئة بالكنوز، كيف وهو متفنن في الاختصار. هو متفنن. علم الاختصار ليس كل عالم يستطيعه، وقد ذكرت لكم أنه اختصر ماذا؟ ها؟ الرسالة. لمن؟ للشافعي. وقد علم عنه أنه قال قرأتها كم؟ 500 مرة، فاختصرها. وعلم الاختصار ليس هناك من يجيده إلا أقل القليل، بل بعضهم لربما اعتصر المختصر وأصبح جواهر ونوادر. ففي سطر يسير ذكر الاعتقاد ومراتبه فيما يتعلق بأفعال وأعمال أهل الجنة وأهل النار. نعم.
وخلق من ذريته للنار أهلا، وخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا
قال بمشيئته عاملون، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وبقدرته وإرادته. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وهنا تنبيه أن بعض الناس يقول أمر الله بين الكاف والنون، وهذا غلط، هذه العبارة غلط. ولو تأملنا الآية لعلمنا أنها غلط. ولنعد إلى قراءتها بترسل. إنما أمره إذا أراد، إذن هنا أمر وهنا إيه؟ إرادة. شيئا، أي شيء، أن يقول له ها كن فإيش؟ ليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما بقوله كن يكون. فاستعمال الناس بعبارة كن غلط، أنه يقول أمره بين الكاف والنون. ليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيش فيكون، بعد قوله كن فيكون. وهذا استعمال خاطئ، أردنا التنبيه عليه. نعم. ينفذون ويمارسون وفق هذه الأمور التي ذكرها، الخلق والمشيئة والقدرة والإرادة. نعم.
وخلق من ذريته للنار أهلا، وخلق لهم أعينا لا يبصرون بها وآذانا لا يسمعون بها وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون.
ميسرون لا شك، فأهل الجنة ميسرون لذلك، فنيسره لليسرى. هذا من بذل، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فمقدمات الأعمال دليل على الخواتيم. أعيد، مقدمات الأعمال دليل على الخواتيم، ليس حكم بالمآلات والنهايات، ولكن نرجو للمحسن ثوابا ونخشى على المسيء عقابا، ولا نحكم على أحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، ولكن نرجو للمحسن ثوابا ونخشى على المسيء عقابا. ثم ذكر ما يتعلق بجوارحهم وأمورهم، وأنهم لا يفقهون وأنهم لا يعلمون، لأن الله عز وجل هو الذي بيده الأمر. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وإن من الناس من يدل على الخير ويستمر على الباطل.
ولو علم الله فيهم خيرا لا أسمعهم. ولذلك من الناس من لا يريد الهدى كما قال الله عز وجل: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقد هداهم الله عز وجل بإرسال الرسل إليهم، لأن الهداية كم نوع؟ الهداية أنواع، الهداية أنواع. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. هذه الهداية الإيه؟ العامة التي هدى الله فيها المخلوقات لما تأتي وما تأكل وما تشرب. وأما ما يتعلق بهداية القلوب فهناك هداية أمرها بيد الله، وهي الهداية القلبية، أن يأخذ الله ناصية العبد فيوفقه لفعل مراضيه. فقد أخذ الله بناصية عبد من عباده وجعله في مراضيه وصرفه عن مساخطه، فهذه هداية قلبية وأمرها بيد الله، ليس لأحد فيها أمر. وأما الهداية الأخرى فهي هداية الدلالة والإرشاد، أين الطريق؟ من هنا، أين كذا؟ من هنا. ولذلك الإنسان يسلك هذا الطريق ويدل به ويدل عليه، وهذا يتضح في آيتين ذكرها الله عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم. أما الآية الأولى فهي قوله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال الله فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أمرها بيد الله عز وجل في الأولى وفي الثانية، ولكن الأولى جعل للناس فيما يستطيعون من دلالة بعضهم، وهذا في الخير وفي إيش؟ وفي الشر. ولكل قوم هاد، ولكل قوم هاد، فربما يدله ويرشده على الباطل، ولربما دله وأرشده إلى الخير. ولكن الهداية القلبية هي التي نفاها الله عن أفضل خلقه وهو محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنبه في قوله من أحببت، من هو الذي ذكر الله عز وجل هنا؟ من المقصود؟ ها؟ من المقصود؟ فقط هذا الذي يجيب؟ من يجيب؟ يا أحسنتم، هكذا، نعم، من يريد بها؟ عندك، إيه أنت؟ أبو طالب. وأبو طالب من أبو طالب؟ وش دي أنت؟ ها؟ كافر ومات على الكفر، ومن ضمن الشفاعات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشفاعة الخاصة، وهو رجل في قعر جهنم يجعل في أعلاها تحت أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه، وهو عمه. وأثبت الله عز وجل في هذه الآية الحب: إنك لا تهدي من أحببت. وهنا لطيفة دقيقة جدا، فرق بين الحب العاطفي، حب الأبوة، حب القرابة، والحب الديني الذي هو في الله ولله. تبهتم؟ فالبعض يخلط ما بين المسألتين، ويلزم من هذه لوازم لا تلزم، وإلا معلوم في شرعنا أن الرجل يتزوج بماذا؟ باليهودية والنصرانية، ولا شك أن بين الزوج وزوجته سكن ومحبة، ولا يقول لها: يا ملعونة تعالي، يا ملعونة اخرجي. هي زوجته من أهل الكتاب، فالمفردة المستخدمة لا تعني هنا الحب الديني، وهذا يضبط مسألة الولاء والبراء ومسألة الهجر والنفرة وما يقع منه البعض في بعض أبناء المسلمين، فضلا عن من ذكر هنا بهذا الوصف: إنك لا تهدي من أحببت. أردت أن أنبه في هذه اللطيفة، لأن هناك من يسمعنا من خلال ناقلات الصوت، فلعلها تكون ذكرى وتنبيه لمن يجهل هذه المسألة. الهداية القلبية أمرها بيد الله، ونفاها الله عز وجل عن كل أحد. وأعظم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يملكها، لا يملك إلا الدعاء، والدعاء لربما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله له، وهناك أدعية دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر هو أن الله لم يستجب له فيها، كما هو الحديث: دعوت بثلاث فاستجاب الله لي اثنتان ولم يستجب لي في واحدة، ومعلوم هذا الحديث. لكني أردت من هذا أيضا التنبيه لمن يدعون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده كل شيء. هو يقول لابنته فاطمة: سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. هذا وهو حي في أقرب الناس إليه، بعد موته يقولون يغني ويسأل ويدعى. هو وهو حي يقول لابنته، لعمه، لكل أحد، يقول: سلوني من مالي، لا أغني عنكم من الله شيئا. الله عز وجل يقول: إنك لا تهدي، وهذا يقول: بل يهدي ويغفر الذنوب ويكشف الكروب ويقضي الحاجات ويرد الغائبات، ويظن أنه بذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحب حب باطل، لأن الحب في الله وليس مع الله. لا يجوز أن يكون الحب مع الله، لأن ليس مع الله أحد، بل الحب فيه، ولكن أحبوا أناس وجعلوهم مع الله، واتخذوا من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هذا هو الهدى، فمن لزمه وفق، ومن حرمه ضل. والهداية أعظم ما يجدها الإنسان في القرآن، وقد سمى الله عز وجل هذا هدى، كما قال سبحانه: هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أول آية في سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ها؟ هدى للمتقين. فهذا القرآن كتاب هداية، السنة هداية، الصلاة هداية، مجالس العلم هداية، صحبة الأخيار هداية، ملازمة الأذكار هداية، قراءة القرآن هداية، كل هذه من سبل الهدى وأسباب تحصيل الهداية. فينبغي للإنسان أن يلزمها، وبضدها سبل الغواية، وليس هناك هدى إلا ضده هوى. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. لا شك أن لزوم الهدى هو الاستقامة، والانحراف عليه سلوك جادة الباطل، والله عز وجل هو الذي يملك هذا الأمر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا أو كفورا، وهديناه النجدين. كل هذه قدر الله عز وجل عباده، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. جعلنا الله وإياكم من السالكين الطريق المستقيم السوي المبارك. نعم.
والإيمان قول وعمل، وهما سيان ونظامان وقرينان، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بإيمان.
هذه مسألة مهمة، مسألة الإيمان، مفهوم الإيمان. هناك من قال فقط الإيمان هو التصديق، وهذا أصل في انحراف أهل الباطل والمرجئة وغيرهم. وإن من أحيا في هذا العصر مذهب الخوارج، وفي نفس الوقت أحيا مذهب الإرجاء، جماعة الإخوان المسلمين. أحيوا هذين الأمرين، أحيوا الخروج والإرجاء، فما أكثر ما وقعوا فيه في حكام المسلمين من التكفير والخروج، وما وقعوا فيه من التبرير والإرجاء في كل علماء الضلالة عندهم الذين انحرفوا، فهذا هو سبيلهم. وكذا جماعة التبليغ لا أخرجها من هذه التهمة الملتصقة بها. إذن لا ينفصل الاعتقاد والقول والعمل، هذه لا تنفصل أبدا، هذا هو الأصل. ونجدها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان 70 درجة. إذن فيه إيش؟ درجات، أعلاها إذن فيه أعلى، وأدناها إذن فيه أدنى، أعلاها قول إذن فيه قول، وأدناها عمل إماطة الأذى، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى، وهذا فعله جارحة. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء أمر قلبي يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، هذا هو الحياء، خلق جميل يبعث على فعل المحامد وترك المساوئ، محله القلب. إذن من هذا الحديث عرفنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، وعندما نقول الاعتقاد نعني به القلب، وأنه يزيد بدليل أعلاه، وأنه ينقص بدليل أدناه. فبهذا قررنا اعتقاد أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. ومن أجمل ما جمع في ذلك شطر بيت من الشعر قال فيه: إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. إيماننا قول وفعل ونية، يزداد بالتقوى وينقص بالردى. واجتمعت في هذا البيت هذه الأمور كلها. وهذا التقعيد وهذا التأصيل رد على فرق، ونحن في متن عقدي وفي دورة مختصرة، ليس هذا محل الإطناب والرد على الفرق، ولكن يكفي طالب العلم أن يعرف الأصول. وكما ذكرت لكم في الدورات العلمية يكون التأصيل، وبعدها يكون من طالب العلم التحصيل، ويتبحر في التفصيل، ويبدأ في الدورة بالتأصيل ثم يزداد في التحصيل ويدرك مسائل التفصيل. أما من أراد التفصيل وهو لا يزال في زمن التأصيل فربما لا يضبط عنده التحصيل، لعلها أتت هكذا متتابعة دون قصد في سجعها. أول شيء التأصيل، ويزداد في التحصيل ويدرك بعده التفصيل في المسائل. أما تبدأ طالب علم صغير ثم تقفز على المطولات شرح البخاري ابن حجر العسقلاني وتريد أن تبدأ بهذا الأمر، هذا كمن يأكل اللحم ولم يخرج له أسنان، يغص بالمسائل، والله يغص بها ولا يدري، ويقع في حيرة أحيانا، وهذا غلط. ليست هذه الطريقة في تحصيل العلم، إنما يبدأ كما قيل العلماء الربانيين قال هم الذي يبدأ بصغار العلم قبل كباره. وكذا الطالب العلم السائر على خطى العلماء الربانيين هو من يبدأ في تعلم المسائل صغارها، ثم يليها ما يليها حتى يصل إلى كبارها فتصبح سهلة. فمن تربى وتعلم استطاع أن يبدأ في مسائل العلم الصغيرة حتى تخرج له في ذلك قواطع، إذا وصل إلى بحر العلوم فهو يستطيع أن يخوض فيه دون أن يخاف غرق. إذن هذا في مسائل الإيمان، ليزدادوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا فزادهم إيمانا، النصوص في هذا كثيرة. نعم.
والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون.
صحيح. وأعلى الأمة وأفضل الأمة وخير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر. نعم.
وبصالح الأعمال هم متزايدون.
لا شك هناك من يصلي ويصوم ويقوم الليل ويبذل، وهناك من هو متوقف في الفرائض، وهناك وهناك وهناك، أعمال الناس تختلف. فهناك من فاق بحسن خلقه ولو كان ذلك في قلة نوافله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقربكم لي منزل أحاسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليبلغ درجة الصائم القائم بحسن خلقه، ليس لأنه لا يصوم ولا يقوم، لا، ذاك يصوم ويقوم ويفعل زيادة على فرائض، نوافل صيام ونوافل قيام، لكن أخلاقه الله المستعان. والآخر تقصير في بعض نوافل القيام والصيام، لكن رزقه الله من الخلق، فهذا يبلغ درجة هذا وأعلى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فنسأل الله يقسم لنا وإياكم في الأخلاق والأموال الشيء الوفيد.
نعم.
ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان.
هذا رد على من؟ رد على من قالوا أن لا ينفع الإيمان مع الذنب، لا ينفع الإيمان مع الذنب، لأن هناك من غلا فقال لا يضر الذنب معه مع الإيمان. انظروا، وغالبا الانحراف يكون في جهتين أهل السنة في الوسط، فالذين قالوا لا يضر صاحب الإيمان المعصية، هؤلاء الذين قالوا يكفي أنه مؤمن خلاص ما يضره، الحقيقة يضره. والفرقة الأخرى، وهؤلاء المرجئة، والفرقة الأخرى قالوا لا ينفعه إيمان معه معصيته، كيف يعصي ويدعي الإيمان، والحقيقة أنه مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته. وهذا ما يسمى عند أهل السنة صاحب الكبيرة وصاحب المعصية، فهو مؤاخذ عليها متوعد. وإني لأعجب من الخوارج كيف يقيمون الحد على السارق وهم يرون أنه قد كفر.
نعم.
ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان. ولا يكفرون بركوب معصية ولا عصيان.
هذا تفصيل لما سبق، لا يخرجون بالذنوب من الإيمان، أي العاصي لا يخرج عن مسمى الإيمان، كما قالت أيضا فرقة أخرى وهي إيش اسمها؟ المعتزلة، لما قام الحسن البصري ومشهورة قصته، قام في المجلس ثم بين اعتقاد أهل السنة وقال من يقول بخلاف ذلك فليعتزل، وبين وأنكر على الخوارج، قال من يقول بخلاف ما قلنا فليعتزل، قال فليعتزل مجلسنا. فقام رجل اسمه واصل بن عطاء وهو رأس من رؤوس الضلال، فاعتزل وجلس إلى سارية، فلما اعتزلوا هذا المجلس قال: أما إنه يقول إنه لا يقول بكفره ولكنه في منزلة بين المنزلتين، وإذا مات على ذلك كان من أهل النار. فوافق الخوارج في المعال وخالفهم في لفظ المقال، والحقيقة أن النتيجة واحدة، فهذا خلاف حقيقي ولا خلاف لفظي؟ هذا خلاف لفظي فقط وليس خلاف حقيقي، بدليل أنه والخوارج اتفقوا في المآل أنهم كلهم، فسموا أتباع واصل بن عطاء الذين اعتزلوا مجلس الحسن البصري سموا المعتزلة، لأنهم اعتزلوا المجلس فسموا بإيه؟ هذا السبب تسميتهم بالمعتزلة، سبب تسميتهم بالمعتزلة. فقد يسمون لوصف وقد يسمون لاسم، كما سمي الجهمية على من؟ على الجهم. فأحيانا تسمى الفرقة بوصف، وقد تسمى الفرقة باسم، وقد تسمى الفرقة بمكان، كما كانت تقول ماذا؟ كان الحرورية الذين خرجوا وذهبوا في منطقة اسمها حروراء. والتصنيف موجود، تصنيف أهل البدع بأسمائهم أو بأماكنهم أو بما كانوا فيه، كما سميت المرجئة مرجئة لأنهم قالوا بالإرجاء، والخوارج سموا خوارج لأنهم خرجوا، والحرورية سموا، وهذا مستعمل. بل إن عائشة لما أتتها معاذة وقالت لها تلك المقالة قالت لها: أحرورية أنت؟ هذا تصنيف، هذا تصنيف لها، لأنها وافقت الحرورية في طرحهم فنسبتها إليهم ولكنها على سبيل السؤال الذي يكشف الجواب أصل الاستشكال، فاستشكلت طرحها فسألتها حتى يكون الجواب كاشفا، فإما أن تنسبها لهم إذا وافقتهم أو أن تنصحها وتعلمها. فلما رأتها أجابت بالجواب المعلوم. وقصة هذه حقيقة فيها تأصيلات وتقعيدات منهجية، ولست في صدد أن أشرحها، فقد ذكرتها في مجالس أخرى، ولكني أشير إلى لفتة هنا ربما لم أذكرها هناك، وهي أنها لما قالت لها هذا الجواب ووجدت أنها لا توافق الخوارج الحرورية فلم تجبها جوابا تفصيليا، إنما أجابتها جوابا تأصيليا، لأن المشكلة ليست في جواب مسألة واحدة، إنما أرادت أن تجيبها في أصل يكون عندها حتى يكون في كل المسائل التي يأتي عليها هذا العارض فتجد الجواب. فلم تقل لها لأن الحائض كذا والصيام كذا والقضاء كذا والأمر كذا والصلاة تكون كذا بخلاف الصيام كذا، قالت لها هكذا أمرنا، وهذا جواب تأصيلي وليس تفصيلي، لأنها علمت أنها بحاجة إلى تأصيل، فهي تجهل أحكام الصيام وأحكام الحيض في نفسها. والغريب أنها لما قالت لها أحرورية أنت؟ قالت لا، فتجهل فروع أحكام المسائل الفقهية، ولكنها لا تجهل حال أهل البدع، لأن صوت التحذير قد بلغ عوام أهل السنة.
نعم.
ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار.
جميل. هذه العبارة تكررت في تلك الحقبة الزمنية في كتب أهل الاعتقاد، يذكرون هذا، ولعلكم تذكرون العبارة المشهورة عن ابن أخته الطحاوية: ولا نشهد لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار، إنما نرجو للمحسن ثوابا ونخشى على المسيء عقابا. هذا المتن موجود في متن الطحاوية. هذه العبارة مشتهرة وفيها رد على فرق كثيرة التي ترى التكفير وترى الحكم بالمآل وترى غير ذلك ممن يشهد بجنة ولا نار. لا نشهد إلا لمن شهد الله له ورسوله، فهناك العشرة المبشرين بالجنة، وهناك من أتى وصفهم بأعيانهم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل إيش؟ من أهل الجنة، كعكاشة بن محصن، بلال بن رباح، وغيره أيضا ممن ذكرهم كخديجة ونعم. ولا نشهد على مسيئهم، لا نشهد إلا لمن شهد الله له ورسوله. فهناك من وصفهم صلى الله عليه وسلم وبين أنهم في النار ومن أهل النار. نعم.
والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيت.
طيب، نأخذ هذه المسألة، مسألة القرآن. القرآن اعتقادنا فيه أهل السنة أنه ماذا؟ كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، وهذا مقرر ومعلوم وهو اعتقاد أهل السنة. لا يقولون فيه بنقص ولا يقولون فيه بتحريف، وهذا رد على من قالوا كمل أو قالوا هو ناقص، فهو ليس بحاجة لا زيادة وليس فيه نقص، ومردود على كل من حرف فيه أو غير أو بدل. منه بدأ وإليه يعود، ماذا يقصدون بمنه بدأ؟ الوحي، فتكلم الله به. وإليه يعود، ماذا يقصدون بإليه يعود؟ ها؟ من جهتين: ما كتب في السطور وما حفظ في الصدور. نسأل الله ألا يبلغنا ذاك الزمن، نسأل الله ألا يبلغنا ذاك الزمن عندما يفسد الناس ويهجر الكتاب، يهجر القرآن، حتى لا يبقى عند الناس من الإسلام ما يعرفون به الإسلام، حتى كلمة لا إله إلا الله، فلا يبقى إلا من يقول الله الله. فتن قادمة،
نسأل الله السلامة.
ومع ذلك هناك من يقول القرآن مخلوق من مخلوقات الله، والحقيقة أن القائل بهذا القول يكفر، وهذا ما عليه الاعتقاد، وهذه فتنة حصلت في ذلك الزمن. ومشهور صاحب هذه الفتنة وهو الخليفة المأمون، فهو أول من بدأ بها. والمأمون بينه وبين المزني 5 سنوات. هو ولد سنة كم؟ 170. لا، المأمون ولد سنة 170، وتولى زمام الحكم سنة 197 أو 198 هكذا. ثم بدأت الفتنة واستمرت إلى سنة 232. 232 توفي فيها المأمون، عفوا، سنة 232 تولى المتوكل، والمتوكل لما تولى انتهت على يده هذه الفتنة، لأن بني العباس أصبحوا يمتحنوا الناس بهذه الفتنة، وانتشر ضلالهم وانحرافهم، وذلك بسبب علماء السوء الذين لازموهم فانحرفوهم وكانوا سببا في انحرافهم. استمرت هذه الفتنة حتى انحرف فيها كثير من الناس. هنا سيارة مغلقة، وأتمنى أن لا يكون هذا النداء، أغلقت على الناس هونداي 5325 مغلقة على سيارة الناس، ربما فيها من فيها يحتاج فيصاحب هذه السيارة. وسع وسع الله عليك، ولا تضيق على إخوانك فتكون سببا في منعهم. اللي بعدها.
وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات، وليست بمحدثات فتبيد، ولا كان ربنا ناقصا فيزيد.
الله أكبر. هذه تكلمنا على هذه المسائل في كلمات الله، وهي لما بين في القرآن، وكلام الله عز وجل منه القرآن والتوراة والإنجيل والزبور والصحف، وكلامه مع جبريل وكلامه مع الملائكة. فالله عز وجل
متكلم متى شاء كيف شاء، وهذا ما بينه أهل السنة. وكذلك قدره ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات، دائمات أزليات. الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ووصف نفسه بصفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الأسماء وهذه الصفات غيب، هذه الأسماء وهذه الصفات غيب، لا سبيل لنا بمعرفتها إلا بالوحي. يعني الأصل في هذه الأمور توقف، الأصل في الأسماء والصفات التوقف، إلا بآية في كتاب الله أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنثبت ما أثبت الله لنفسه في كتابه أو ما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك ليس لنا الحق أن نصف الله بصفات لم يصفها بنفسه، أو أن نسمي الله عز وجل بأسماء لم يسمي بها نفسه، فهذا لا يجوز، وهذا من التعدي. وهناك فرق بين الأسماء والصفات والأفعال، كأن يقول الإنسان لا والذي نفسي بيده، فهذا هو سبحانه عز وجل نفوسنا بيده، فلا يأتي شخص ويقول نفسي بيده، هذا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله عز وجل. واضح ولا ما واضح؟
نعم.
جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين وقصرت،
ليست بمحدثات فتبيد، لأن الشيء الحادث يعني الذي أتى بعد، الذي أتى بعد، لكن صفات الله عز وجل هي صفاته. أما نحن البشر فنبيد، ولا ينبغي للإنسان أن يقايس الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والإنسان حي، لكن حياة الإنسان لها نهاية، والله عز وجل هو الأول والآخر، ليس لأوليته ابتداء وليس لها انتهاء. ولذلك الذين تصوروا في أذهانهم هذه المخلوقات نزلوا هذه الأشياء إلى الخالق، والله هو الخالق والعبد مخلوق، وليس العبد كخالقه، فالله عز وجل له الصفات التامة الكاملة. والسبب انحراف الناس هو هذه التصورات وهذه الأقيسة وهذه المطابقات، فلم يسلموا للغيب، بل كان كل منهم أسيرا لفكره وعقله، وما علم أن الفكر والعقول قاصرة عن إدراك ذلك. وكما ذكرت لكم بالأمس، إذا كان مخلوقات الله التي خلقها ليس للبشر أن تدرك تلك المخلوقات، فالله أعظم وأجل، كما ذكرنا في وصف الجنة وما خطر على قلب بشر. نعم.
جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين.
نعم، هذه ذكرنا سبب انحراف الناس في هذا الجانب، أنهم يطابقون. نعم.
وقصرت عنه فطن الواصفين قريب،
ولذلك الذين وصفوا انحرفوا. نعم.
قريب بالإجابة عند السؤال، بعيد بالتعزز لا ينال، عال على عاشه، بائن من خلقه، موجود وليس بمعدوم ولا بمفقود.
هذه كلها تعظيم وتمجيد لله، هذه العبارات كلها تدل على أسمائه وصفاته في بيان عظمته وقدرته وعدم حاجته لخلقه، وأن الناس مفتقرون إليه، وأنه غني عن العالمين أجمعين. فهو سبحانه عز وجل خلقهم لا لحاجة لهم، لا تنفعه طاعة الطائع ولا تضره معصية العاصي، فهو عال على عرشه، بائن من خلقه، ليس هو في حاجة لا للعرش ولا لمن هم في الفرش على الأرض ولا في السماوات والأرض، كل هؤلاء الله عز وجل غني عنهم. يا أيها الناس، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص ذلك من ملك شيئا، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالله عز وجل غني عن العالمين، فلا يظن أحد أنه في حاجة إليه، بل كل الناس مفتقرون إليه، فليس هو بمعدوم ولا مفقود، يعني رد على من قالوا بالعدمية. لماذا؟ لأنهم إذا أثبتوا جعلوا له مكان، فقالوا لا يمين ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت، وين؟ هذا وصف العدم، لأنهم جعلوا مناط الإيمان بالمحسوسات، وهؤلاء يسمون الخمسية. يسمون إيش؟ الخمسية. تؤمن بما ترى أو ما تسمع أو ما تلمس أو ما تشم أو ما تذوق. من كان هذا إيمانه ما آمن بالله، لأن أصل الإيمان بالله قائم على ماذا؟ على الأمر الإيش؟ الغيبي، فهذا غيب. آمن الرسول بما أنزل عليه من إيش؟ إليه من إيش؟ من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. كل هذه الأشياء بوحي، ما هي باجتهاد. أمور العقيدة مبنية على النصوص وليست على القياس. أمور العقيدة مبنية على النصوص ليست على القياس أو الاجتهاد، إنما هي آية في كتاب الله أو سنة صحيحة عن رسول الله أو ما أتى عن صحابته السائرين على خطاه، فكلهم كذلك عدول رضي الله عنهم. هذا مصادر الاعتقاد، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولو العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان. هذا العلم، العلم مبني على الوحي، علم الاعتقاد ليس على القياس. مسائل الفقه التي لم يرد فيها النص تأتي مسائل القياس، وعندما يقاس فيها ينظر في أصل الأمر وفي فرعه، فيتحد في القياس العلة أخذ الحكم. هذه أركان إيش؟ أركان القياس، أصل وفرع وعلة وحكم. فأمور الاعتقاد ليست مبنية على الاجتهادات. نعم.
والخلق ميتون بآجالهم عند نفاد أزاكهم وانقطاع آثارهم.
هذا الصحيح. لا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد في مكان جعل الله له فيه حاجة، جعل الله له فيه حاجة. وقال صلى الله عليه وسلم: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. خط النبي صلى الله عليه وسلم خط، ثم خط خط في الأعلى، ثم خط خط في الوسط، خط خط. قال: هذا ابن آدم. ثم خط خط في الأعلى، قال: وهذا أمله. ثم اعترضه بخط في الوسط فقال: وهذا أجله. فيأتيه أجله قبله أمل. الإنسان يؤمل آمال كثيرة، لكن يأتيه الأجل وما ندري متى يأتينا. نسأل الله أن يجعل يوم لقاء خير أيامنا، نسأل الله أن يجعل يوم لقائنا به هو خير أيامنا. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، أن يأتيك الموت وأنت على أفضل عمل في حياتك، وذلك اليوم هو أفضل عمل من أيامك مع الله عز وجل. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياكم. هذا الأجل، كلنا ميت، إنك ميت وإنكم ميتون، ما في أحد خالد أبد، كل من عليها فان. الموت كأس كل شاربه، هذا الموت. وبعدها مسألة القبر، فإذا مات الإنسان قامت قيامته، هذا أجله. نسأل الله يحسن خاتمتنا وإياكم. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال وكيف يكون ذاك؟ قال إذا أتاه الموت وهو على خير عمل أحب لقاءه، وإذا أتاه الموت وهو عمل على عمل غير جيد كره لقاء الله. فانظر من نفسك كيف أنت وأعمالك، نسأل الله يتوب علينا وإياكم. يعني كان بعض السلف قال لو قيل لي أن ذاك يومك أو ذاك أجلك ليس عندي ما أستزيد، يعني بذلت وسعي. هل أنت كذلك؟ اسأل نفسك عن ذلك. لو قيل الآن سيأتيك ملك الموت، أنت مستعد؟ لا، بسوي كذا وبسوي كذا وبيجيني بعدين. إذا الآن سو كذا وسو كذا، تراك ما تدري متى يجيك. صحيح يا أخوان، كل منا لا شك ساعته وأجله ما يدري متى هو، لا يعلم. لكن لو قيل لك اللحظة الفلانية هي ساعتك لبلغه من الهم الشيء الكثير. بل لو قيل له أنت بعد 5 سنوات بتموت، مو بالليلة ولا بكرة، بعد 5 سنوات صابه هم وغم، كما يحصل عند بعض الناس عندما يقال له فيك المرض الفلاني، وهذا المرض لا يبقى مع صاحبه 2-3 سنين يموت. هو أصلا لا يدري متى يموت، ربما كما قيل ورب صحيح مات من غير علة ورب سقيم عاش حينا من الدهر، ما تدري متى أجلك. لكن نسأل الله عز وجل أن يجعل خير أيامنا يوم لقائه. كن مستعد لهذا اليوم، نسأل الله أن يحسن الخاتمة. قال عندنا فادي أرزاقهم وانقطاع آثارهم، خلاص لم يبق له في الدنيا شيء. إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء نحصيناه في إمام مبين. فلن تموت حتى تستكمل رزقك أبدا. رجل على حافة البئر وسقط فيها، فإذا به بأسفلها يصيح للناس فأخرجوه ولم يصبه شيء، لم يصبه شيء. فسأل أحدهم ما الذي حصل؟ قال أعطوني ماء، فشرب الماء. قال بجوار البئر ففعلت كذا، فإذا به في وصفه لهم بفعله سقط فيها مرة أخرى فارتطم رأسه في حجر فمات. لم يمت من الأولى، باقي له إيش؟ جرعة ماء، باقي له كم نفس يتنفسه، لم تستكمل بعد، لم تستكمل بعد. وربما مات بعضهم بغصة أراد أن يبتلعها فلم تدخل، ليست له، وقد تناولها بيده ولاكها بفمه، ولكنها توقفت في حلقه فمات قبل أن يبتلعها، لم تقسم له. فلماذا الحرص؟ وقد كتب الله أجلك وكتب رزقك وكتب مالك وما تشرب، وأنفاسك معدودة، ونسبة المياه اللي بتشربها معلومة، ونسبة أكلك معلوم، كل شيء، كل شيء قد أحصاه الله في إمام مبين، كل شيء مكتوب. فلا تحرص، اجعلها في باب الحلال، واستعن بالله لا يكون شيئا منها حرام، لا مطعم ولا ملبس ولا مأكل ولا مشرب. قال وانقطاع الآثار، الآثار الأملاك الذرية الأموال تنقطع وربما تستمر وهكذا. وبالله التوفيق، ولعل في هذا القدر كفاية، ونكمل في الدرس القادم من مسألة القبر.